الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذه الآيات التي بين أيدينا من أواخر سورة الصافات، وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند قول الله تبارك وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون، إلى آخر الآيات. وقلنا أن المقصود من هذه الآية أو هذه الآيات تسلية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتطمين له من ربه سبحانه وتعالى أنه ناصره، أنه سبحانه وتعالى ناصر رسوله، وأن الغلبة تكون لأهل الحق وللرسل. وهذا وعد وعد الله عز وجل به الرسل والصالحين من عباده الذين استقاموا على نهجه. هؤلاء أخبر الله سبحانه وتعالى أن العاقبة لهم، كما قال: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. هذه جملة كما قلنا أو آية ذكر الله سبحانه وتعالى فيها مؤكدات. قال: ولقد، اللام شيء يؤكد به الكلام، وحرف قد أيضا يؤكد به الكلام، وفيه أيضا من المؤكدات القسم المقدر، لأنه يكون التقدير: والله لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. فالله سبحانه وتعالى قال لنبيه وعبده ورسوله وللمؤمنين، لأن القرآن هو خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين جميعا: ولقد سبقت كلمتنا. سبقت يعني كلمة الله عز وجل في الأزل في اللوح المحفوظ، كتب الله سبحانه وتعالى مقادير الخلق، وكتب ما يكان وما يكون، كل هذا في كتاب مبين. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى الكلمة هنا، ما هي الكلمة التي سبقت منه سبحانه وتعالى والتي كتبت في اللوح المحفوظ؟ هي قوله بعد ذلك: إنهم لهم المنصورون، أي أن الرسل الله عز وجل ناصرهم، وإن جندنا لهم الغالبون. فهذا سبق به الكتاب، ويدل عليه قول الله عز وجل في سورة المجادلة: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وكما في قوله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا يوم يقوم الأشهاد. وفي آية أخرى قال الله عز وجل: ولقد وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذا كله سبق به الكتاب، الله سبحانه وتعالى أمضاه وكتبه وقدره، العاقبة للمتقين والفوز والنجاة للصالحين، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا بدأ هنا بالرسل، قال: إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالرسل أفضل العباد وأرفع مقاما، وهم أولى بالنصرة من غيرهم، لأنهم ناصرون لشريعة الله بما عندهم من الأعمال الصالحة والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله وتبليغ الحق إلى الناس. ولهذا الرسل من أرفع خلق وأفضل خلق الله عز وجل في البشر، الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، والرسل عباد لله عز وجل، والمراد هنا بالعبودية عبودية الخاصة، لأن يعني العبودية كما قلنا على نوعين، عبودية عامة، وهذه عبودية شاملة لجميع الخلق، ما من مخلوق إلا وهو ذال لله تبارك وتعالى قدرا. وهناك عبودية شرعية، وهي لمن يطيع الله عز وجل، من يتبع الشرع ويصدق رسله، هذا عباد الله، كما قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذه عبودية خاصة. وهناك عبودية أخص الخاصة، وهي عبودية الرسالة، فالرسل أفضل من سائر المؤمنين والصالحين، فقال لعبادنا المرسلين، فالرسل أرفع مقاما، والله سبحانه وتعالى لا يجعل الرسالة إلا في من كان أهلا لها. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الأحزاب الله أعلم حيث يجعل رسالته. والسر في ذلك أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لهم من الأعمال ولهم من الجهاد أكثر مما عند غيرهم من المؤمنين، لأن جهادهم ظاهر، الرسل يبلغون ويجدون معارضة ومواجهة من أعدائهم. ولهذا أنت ترى مثلا في القرآن لما قال الله عز وجل لنبيه إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، ماذا قال له بعد ذلك؟ قال فاصبر لحكم ربك، لم يقل له اشكر هذه النعمة، وإنما قال اصبر لحكم ربك، يعني مع التبليغ القرآن ودعوة الناس لابد من الصبر. لماذا؟ لأنه ستكون مواجهة بين الرسول المبلغ وبين المكذبين الذين أرسل إليهم الرسول، وأي مواجهة، مواجهة فيها أذى وفيها اعتداء بالقول والفعل وفيها حتى القتل، وكأي من نبي قتل كما في قراءة، يقتلون الأنبياء بغير حق، فالأنبياء وصل بهم الأمر إلى أن قتلوا، ومنهم من أوذي ومنهم من ضرب ومنهم من أخرج من بلده، وهذا حصل لكثير من الأنبياء، منهم النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من مكة وهو كاره لذلك الخروج، لكن خرج بأمر الله وخرج بقدر الله صلوات الله وسلامه عليه. ولكن كل مع هذا الجهاد وهذا البلاء الذي قدموه، فإن الله سبحانه وتعالى وعدهم بالنصر، ولهذا قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. إذن هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كقوله سبحانه وتعالى لا يحزنك قولهم إن نعلم ما يسرون وما يعلنون، وكقوله عز وجل فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، ولقد نعلم أنهم يقولون ولقد يضيق صدرك مما يقولون، يضيق صدره صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد ذلك أمره الله سبحانه وتعالى بأن يصبر، وستكون له العاقبة وستكون له الغلبة. وهذا من الآيات التي فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، والرسل هم الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، هم صفوة العباد، اختارهم الله سبحانه وتعالى بالرسالة واختصهم بالنبوة. والرسالة أو النبوة ليست من الأمور المكتسبة، أي أن الإنسان يصل إليها بصلاحه وبإيمانه وبجهاده، هذا اصطفاء واشتباء من الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يصطفي من الناس ويصطفي من الملائكة رسلا كما قال الله عز وجل، فأخبر الله عز وجل أنه قد سبق في قدره في الأزل أنه ناصر الرسل، إنهم لهم المنصورون. هذه الجملة أيضا فيها توكيد، إنهم حرف إن يفيد التوكيد، إنهم لهم، اللام هنا أيضا تفيد التوكيد، والذي يفيد التوكيد أيضا حرفهم، إنهم لهم المنصورون، وهذا يسميه النحاة ضمير الفصل، وضمير الفصل يفيد التوكيد، هو من حيث الإعراب لا معنى له، لكن من حيث المعنى فله فوائد، لأن ضمير الفصل يفيد التوكيد ويفيد الحصر أيضا، ويفيد الفصل بين الخبر والصفة، يفيد الفصل، ولهذا سمي بضمير الفصل. فقولوا إنهم لهم المنصورون أي هم المنصورون لا غيرهم، أهل الباطل وإن كانت عندهم شوكة وعندهم عدة وعندهم جنود وعندهم تخطيط، فإن هذا قد لا ينفعهم إذا شاء الله عز وجل أن يهزمهم وأن يذلهم وأن يخذلهم، فلا ناصر لهم. والرسل إن كانوا على والرسل الذين هم على الحق هؤلاء الله عز وجل ناصرهم. وسبق أن ذكرنا في الدرس الماضي وأذكر هذا على سبيل الاختصار، لو قيل من حيث الواقع كيف يقول الله عز وجل في هذه الآية إنهم لهم المنصورون، ونحن نعلم أن بعض الرسل لم ينصروا أو بعض المسلمين لم يتغلبوا على أعدائهم، فكيف نوفق بين ما حصل ووقع وبين وعد الله الذي أخبر به؟ ولا شك أن وعد الله سبحانه وتعالى وعد صادق لا يتخلف، وهو حق لا مرية فيه. قال العلماء أن المراد بنصر الرسل النصر الذي يكون لهم، هذا من بعض من الأجوبة التي أجابوا بها على هذا الإشكال، قالوا أن المراد بالنصر هو النصر الذي يكون في الآخرة وليس النصر الموعود به في الدنيا، النصر الذي يكون في الآخرة. ولا شك أن الرسل وأهل الحق منتصرون في الآخرة، لا يمكن للكفار ولا للأعداء أن يتغلبوا على أهل الحق، لأن مصيرهم الخذلان والهوان والعذاب ودخول نار جهنم، وهذا ليس فيه نصرة لهم، بل هو في غاية الذل والهوان الذي يلحقه. أما أهل الحق وعلى رأسهم الرسل ومن كان على منهجهم ومن اقتفى آثارهم في دعوتهم إلى الله عز وجل، فلا شك أن هؤلاء منصورون، منصورون في الآخرة، الله عز وجل يرفع درجاتهم ويرفع قدرهم ويجنبهم النار ويدخلهم الجنة ويبسط عليهم رضوانه، كل هذا دليل على النصرة. إذن وعد الله سبحانه وتعالى حق، فالرسل ومن كان على منهجهم منصورون في الآخرة، هذا جواب. ومنهم من قال أن قول الله عز وجل لهم المنصورون هذا باعتبار الأكثر، يعني باعتبار الأكثر، لأن الحكم كما يقول العلماء الحكم يكون للغالب. فمثلا أنت لو كانت هناك مثلا معركة بين المسلمين والكفار أو كانت معارك وتغلب فيها يعني المسلمون على أعدائهم مثلا 5 مرات وانهزموا في معركتين، لما يقال هل انتصروا عليهم؟ يقال انتصروا، هذا باعتبار أن عدد المعارك التي انتصروا فيها هي أكثر من المعارك التي خسروا فيها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كانت له صولات وجولات مع أعدائه، في بعض المعارك انتصر النبي صلى الله عليه وسلم على الكفار، وفي بعض المعارك انهزم جيش المسلمين كما في غزوة أحد، ولكن لمن كانت الخاتمة ولمن كان الظهور ولمن كان التمكين؟ زال دين المشركين وفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحطمت جميع الأصنام. إذن هذا هو النصر. إذن النصر الذي وعد الله عز وجل به الرسل هو باعتبار النصر الغالب، أو أن أكثر الرسل هم الذين ماذا حصل لهم النصر، وإن لم يحصل النصر لبعضهم في الدنيا سيحصل لهم لا محالة في الآخرة. هذا من الأوجه التي أجيب بها عن هذا الإشكال. وهناك وجه أيضا ذكرناه، وهو معنى أن النصر الذي وعد الله سبحانه وتعالى به هو النصر لمن أمرهم بالجهاد، أما إذا لم يكن هناك جهاد يعني بين الرسل وبين أعدائهم فلا يمكن أن يقال أن هناك نصر، أو يقال أن هناك خسارة أو خذلان. لكن ما أخبر الله عز وجل به أن الرسل أمروا بجهاد أعدائهم من الكفار، فإن دخولهم الجهاد مؤذن لهم بالنصر في النهاية وفي الخاتمة. هذا أيضا من الأجوبة التي أجاب عليها بعض أهل العلم. ومنهم من قال أن المراد بالنصر هو ليس النصر الذي يعرفه الناس، أن ينتصر الأعداء، أن ينتصر البعض على الآخر من حيث يقضي عليه مثلا بالسلاح أو يأسره أو يستعمره، وإنما المراد بالنصر هنا هو نصر الحجة ونصر البرهان ونصر الدليل. وهذا واضح، الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا إلى الناس وهم في ضلالة وهم في جهالة وهم في شرك وكفر وأخلاق سيئة، وجاء الرسل عليهم الصلاة والسلام وبدأوا يدعون الخلق إلى الله عز وجل، يعرفونهم بربهم، يدعونهم إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وترك الشريك معه سبحانه وتعالى، فكانت لهم العاقبة الحسنى، ظهر الحق وظهر الإيمان وآمن من آمن وكفر من كفر، فكانت الأدلة والحجج والبراهين التي أتى بها الرسل هي المنصورة وهي الباقية وهي الغالبة وهي التي بقيت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن فهذا نوع من أنواع النصر، حتى بعض المفسرين لما فسر هذه الآية إنهم لهم المنصورون قال منصورون بالحجة. ولهذا ما تجد في القرآن الكريم مناظرة مثلا أو مجادلة وقعت بين رسول من رسل الله وكافر أو أقوام في مسألة الديانة أو التوحيد أو الشرك إلا وكانت الغلبة وكان النصر لرسل الله عليهم الصلاة والسلام، كما وقع بين إبراهيم مثلا عليه الصلاة والسلام وأبيه آزر، وكما وقع لموسى عليه السلام وفرعون. فهذا فيه بيان وفيه دليل على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام نصروا بالحجة والبرهان والدليل الذي آتاهم الله سبحانه وتعالى، وهذا هو السلطان، سلطان العلم وسلطان الحجة، يعني هو الذي يزيل الشبه ويزيل الباطل ويدفعه، والرسل عندهم هذا لأنهم مؤيدون من الله سبحانه وتعالى، لهم أدلة ولهم آيات شرعية ولهم آيات أيضا عقلية واقعية لا تتناقض ولا تتعارض مع ما جاءوا به من الحق. ولهذا قال الله عز وجل في هذه الآية إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وإن جندنا هذه أيضا جملة فيها مؤكدات، حرف إن واللام في قوله لهم وضمير هم الذي هو ضمير الفصل، وضمير الفصل كما قلنا يفيد التوكيد ويفيد أيضا الحصر، إنهم وإن جندنا لهم الغالبون، يعني جند الله عز وجل، جند الله عز وجل أضافهم الله سبحانه وتعالى إليه ليس لحاجة إليهم، وإنما سموا جند الله لأنهم مجندون للذود عن الشريعة والدفاع عنها، فكانوا جند الله عز وجل، فالله تعالى لا يحتاج إلى جند، ولكن لما كانوا مدافعين ذابين عن الشريعة داعين إليها سموا جند الله. وجنود الله كثيرة، الله سبحانه وتعالى يؤيد بها المؤمنين، ولهذا امتن الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر بأن بعث له جنودا، فهناك ملائكة كانت في صف المسلمين حاربت المشركين، فانتصر المسلمون على أعدائهم من المشركين في غزوة بدر بهؤلاء الجنود، لأن الله سبحانه وتعالى ينصر جنده إما بما يقدره من الآيات أو بما يبعثه من الجنود. ولهذا في غزوة أحد الله سبحانه وتعالى أيد المسلمين بجنود كما قال لم تروها وهم الملائكة، وأرسل أيضا الريح، الريح هي أيضا جند من جنود الله، والله عز وجل قال وما يعلم جنود ربك إلا هو، فكانت هذه الرياح جند من جنود الله عز وجل بعثها الله سبحانه وتعالى لأجل أن تكون سببا في هزيمة الكفار وتكون سببا في نصر المؤمنين. فأخبر الله عز وجل أن جنده ولا يعلمهم إلا الله، قال وإن جندنا
والنون هنا للتعظيم ولا يراد بها الجمع، لأن الله عز وجل واحد. ولهذا الله سبحانه وتعالى إذا أضاف النون إلى ضمير النون إليه فإن هذا ماذا يفيد؟ يفيد العظمة أو يفيد التعظيم وليس الجمع. قال وإن جندنا لهم الغالبون، وهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى، كتب الله لأغلبن أنا ورسولي، فجند الله هم الغالبون، جند الله هم الغالبون، يغلبون في الدنيا ويلحقون الهزائم بأعدائهم، وإن لم يحصل لهم هذا حصل لهم النصر في الآخرة، لأن الاعتبار هو يكون بالنهاية وليس بالبداية. وإن جندنا لهم الغالبون. ثم قال الله عز وجل فتولى عنهم حتى حين، هذا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. فتولى، فتولى من التولي وهو الإعراب، يعني أعرض عنهم يا محمد، عن من؟ عن هؤلاء المشركين المكذبين، فأعرض عنهم، فتولى عنهم حتى حين، يعني إلى حين. لم يبينه الله عز وجل هنا، هذا الحين أهو شهر أم سنة أم سنوات، ولكن هو حين، يعني وقت يمضي عليهم ثم يلحقهم ويحق بهم العذاب الذي وعدوا به، فتولى عنهم حتى حين. وهذا نلمسه كثيرا في الآيات التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، ولهذا قال من قال من المفسرين فتولى عنهم حتى حين، هذه الآية نسخت بآيات القتال، لأنه من المعلوم كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة لم يؤذن له بقتال المشركين، ولهذا كثيرا ما تجد في الآيات المكية أمر الله عز وجل نبيه بالصبر والثبات والتفرغ إلى العبادة والتسلح بسلاح الإيمان، كل هذا من أجل أن يثبت الناس وأن يصبروا، فلم يأذن له ربه سبحانه وتعالى بأن يقاتل المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن له شوكة ولم تكن له قوة، بل أمروا أن يهجروا وأن يخرجوا من مكة، لأنهم ليس لهم قدرة على مواجهة المشركين، لأن الإنسان الذي يواجه الأعداء وليس عنده عدة وليس عنده ما يرد الأذى عليه، هذا يكون ضرب من المغامرة، ضرب من المغامرة ومن المخاطرة التي لا تكون محمودة أبدا، وهذا لابد أن يتعلمه المسلمون. ولهذا في هذا العصر الحاضر خسر كثير من المسلمين أشياء ثمينة كانت بين أيديهم، كانت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تمشي رويدا والناس تقبل عليها، وجاء بعض الأقوام استعجلوا وظنوا أنهم إذا خرجوا إلى الشوارع وأقاموا المظاهرات ونادوا بإسقاط الحاكم أن هذا يعني تكون لهم النصرة ويتم تسليم الحكم لهم، ثم بعد ذلك يطبق الشرع كما أرادوا. وكل من فعل مثل هذا واستعجل الشيء قبل حينه عقب بحرمانه كما يقال. فلابد للإنسان أن يمشي وفق سنن، هذه السنن الله سبحانه وتعالى بينها لنا، أمضاها في كتابه وفي قدره. النبي صلى الله عليه وسلم الموعود بالنصر، ولكن لما كان في مكة لم يكن يجرأ على قتال المشركين، لأنه لو قاتلهم لا بلغ الأذى بأصحابه، ممكن أنه لا يبقى معه أحد أو لا يسلم بعد ذلك الوقت أحد، ولكن كان يأمرهم بالصبر والثبات والتخفي والخروج من مكة. ولما ذهب إلى المدينة ووجد الأنصار ونزلت عليهم الشرائع، أدبهم النبي صلى الله عليه وسلم، علمهم ورباهم، تمكن الإيمان منهم، صارت له دولة وصار له جيش وصار له وزراء، وكان تأتيه الوفود وتم الاعتراف به والإيمان به صلى الله عليه وسلم. فحينئذ مع أنه صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة ليحج، ومع ذلك رجع، لأنه كان قد أبرم عهدا مع قريش لم يرد أن ينقضه، مع أن الصحابة كانوا يقولون صلى الله عليه وسلم نحن أقوياء ونحن أعزاء ونحن قد بلغ جذنا ما لم يبلغه عدد المشركين، فكيف نرضى الدنية لديننا؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عاد، ولم يحج في ذلك العام، وحج حجة الوداع. كل هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن نصر الله سبحانه وتعالى لا يتأخر، لكن لا ينبغي المجاسفة أو المخاطرة لسيما بالأرواح، وإنما ينبغي اتباع سنن الله سبحانه وتعالى في التغيير وفي التمكين، سنن جعلها الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال هنا للنبي فتولى عنهم حتى حين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فلا يستطيع أن يواجههم ولا أن يجابههم، فقال تولى عنهم حتى حين، وهذا تسلية أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم وتطمين له من الله عز وجل، لم يقل له أعرض عنهم أعرض عنهم ويعني تفرج أو انتظر، قال حتى حين، يعني الأمر لاحق إن شاء الله. حتى حين يعني حتى يأتي ذلك الوقت الذي ضرب لأجالهم وللحوق العذاب بهم، فإنهم يذهبون هم ومكرهم وكيدهم وكل ما أرادوا أن يفعلوه بك وبأصحابك. فتولى عنهم حتى حين، ثم قال وأبصرهم فسوف يبصرون. أبصرهم، الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، أبصرهم يا محمد، والضمير هنا عائد للمشركين، يعني أبصر هؤلاء المشركون، هؤلاء المشركين وأبصرهم. أبصر هنا أي الإبصار، والإبصار هي الرؤية بالبصر، يعني وكأن الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم سترى، أمره بأن ينظر وأن يبصرهم إذ العذاب قد نزل بهم، لما ينزل العذاب بالمشركين أبصرهم، يعني انظر إليهم وقد حاق بهم العذاب وأحاط بهم العذاب الذي وعدهم الله عز وجل به. والعذاب هذا قد يكون مستمرا دائما، وقد يكون عبارة عن ضربات أو عبارة عن يعني أشياء يبتلون بها تجهر قواهم وتشتت شملهم، ومن ذلك المعارك التي كانوا قد خسروا فيها، لأن ربح المعركة هذا يعد عاملا معنويا قويا، إذا الإنسان انتصر على أعدائه في معركة حتى وإن خسر أرواحا ومعدات وما إلى ذلك، لكن إذا كانت له الغلبة هذا يكون له ماذا؟ عامل معنوي يحفزه للاستمرار والثبات. وهؤلاء الكفار كانت لهم الصولة فيما مضى، ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجرؤون لقتالهم، ولكن لما وقعت بدر الكبرى حينئذ خسر المشركون ومات كبراؤهم، أبو جهل الذي قيل له يعني ارجع، أخبر بأن يرجع، قال لا أرجع حتى نشرب الخمور وننحر الجزور ونسمع القيان وتسمع بين العرب حتى تهابن العرب، كان يقول هذا، ولكن لقي مصرعه ومات مع كبراء قريش في غزوة بدر مع قلة جيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي غزوات كثيرة. فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر نبيه بأن يرى العذاب، العذاب الذي يحيق بهؤلاء الكفار إما في الغزوات والمعارك وإما فيما يصيبهم الله سبحانه وتعالى من تسليط العذاب عليهم، إما المرض وإما الأذى وإما الذل أو الهوان، كل هذا يعد من العذاب، لأن العذاب قد يكون معنويا وقد يكون حسيا، أحيانا العذاب المعنوي يكون أكثر من العذاب الحسي، يصاب الإنسان في قلبه، يتوجع قلبه، يتحسر، يتأسف، قد يبلغ به الحال إلى أن يفقد عقله ويجن، لأن هذا ضرب من العذاب. والناس البشرية اليوم تعذب مثل هذا العذاب، ليست الأمراض هي التي الحسية هي التي تقضي على الناس فقط، لكن الأمراض القلب والأمراض المعنوية هذه رأي صارت أكبر وأعظم من الأمراض الحسية، لأن هذه قد ييأس الأطباء من إيجاد العلاج لها والبحث عن الأدوية، يسلمون لا يستطيعون أن يجدوا لذلك حلا أو سبيلا. فالله سبحانه وتعالى أخبر رسوله قال وأبصرهم، أبصر هؤلاء الكفار والمشركين حين يصلهم العذاب أو يحيق بهم العذاب. ويمكن أن يقال هنا بمعنى وأبصرهم المراد بالإبصار هو الإنذار، الإنذار بمعنى وأبصرهم أي أنظرهم أي أمهلهم، كقول الله عز وجل ومهل الكافرين أمهلهم رويدا، وكما قال الله عز وجل ويقولون متى هذا الوعد قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فلا هم ينظرون بمعنى أي لا يمهلون لا ينتظرون. والعلماء يقولون بأن الآية إذا احتملت معنيين ولم يخالف أحد المعنيين الآخر وجب حمل الآية عليهما. فهنا نقول وأبصرهم، إما أن يراد به النظرة أو الرؤية البصرية أي انظر إليهم حين ينزل بهم العذاب، أو أنظرهم يعني انتظرهم حتى يحيق بهم العذاب، فيصح هذا وهذا. ولهذا قال تعالى وأبصرهم فسوف يبصرون، الفاء العطف هنا سوف يبصرون يعني لا يستعجلون، فسوف يبصرون هم يرون هذا يعينونه، أو يصل الأجل الذي يرون هذا العذاب قد حاق به. وأبصرهم فسوف يبصرون. ثم قال تعالى أفبعذابنا يستعجلون. أفبعذابنا، الألف هنا للاستفهام والفاء عاطفة. أفبعذابنا، العذاب هنا نسبه الله سبحانه وتعالى إليه بصيغة التعظيم، لأن المقام هنا مقام تهديد ومقام زجر، بخلاف لو كان المقام مقام إخبار كما قال الله عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، لأن هنا مقام إخبار، ولهذا لم يقل وأن عذابنا هو العذاب الأليم، لكن لما كان مقام تهديد وزجر للكفار قال أفبعذابنا يستعجلون، يعني أفبعذاب الله عز وجل يستعجلون. يستعجلون بمعنى أي أنهم يطلبون أن يعجل الله سبحانه وتعالى لهم العذاب، وهذا يقولونه استهزاء وتكذيبا، لأن لما وعدهم بأن الله عز وجل سينزل عليهم العذاب ويعذبهم في الدنيا قبل الآخرة كانوا يظنون أن هذا مجرد سخرية، ولهذا كانوا يستهزئون. واستعجالهم للعذاب يكون بأمرين، إما أن يكون استعجال قولي، استعجال قولي كأن يقولوا كما أخبر الله عز وجل عنهم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، عندهم استهزاء وعندهم سخرية لأنهم يكذبون، فهذا استعجال قولي. وهناك استعجال فعلي، والاستعجال الفعلي هو التمادي في المعصية، لأن الإنسان إذا تمادى في المعصية وتمادى في الذنوب وأصر عليها يعني هو يريد أن يلحقه العذاب، لأن المعاصي تجلب الذنوب، والمعاصي تجلب العذاب، هي سبب في العذاب، والطاعة تبعد العذاب. ولهذا قال الله عز وجل للمشركين وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، ولكن كما قال الله عز وجل في كثير من الآيات ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالذنوب والمعاصي سبب في لحوق وإحقاق العذاب بالناس، ولهذا قال هنا في هذه أفبعذابنا يستعجلون، فهم استعجلوا العذاب، قالوا هذا سخرية أفبعذابنا يستعجلون. رد الله عز وجل فقال فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. فإذا، الفاء العطف هنا رجع للعذاب، يعني فإذا نزل هذا العذاب بساحتهم، الساحة هي الفناء أو ما يكون قريبا من بيوتهم ومن أرضهم، هذا يسمى فناء الدار. لكن هنا ماذا قال الله عز وجل؟ قال فإذا نزل، أي نزل العذاب وحاق بهم العذاب بساحتهم. هو الأصل في ذلك أن العذاب يحيق بهم وليس بساحتهم، لكن هذا أسلوب معروف عند العرب يريدون به التهديد، يقولون نزل العدو بساحتهم. ولهذا بعض المفسرين قدر فقال هنا تقدير، يقال فإذا نزل يعني العذاب بساحة القوم، يعني بساحة هؤلاء المشركين، لكن الله سبحانه وتعالى هنا لم يذكر من هذا الذي ينزل بساحته، واكتفى بذكر الساحة فقال فإذا نزل بساحتهم. ولهذا قال بعض العلماء أنه لا حاجة لنا إلى التقدير هنا، فإذا نزل بساحتهم لأن العدو إذا نزل بالساحة ليس غرضه العذاب، إذا نزل بالساحة ليس الغرض منه هو أن تهلك البيوت وتدمر البيوت أو تحرق الأراضي ويبقى الناس سالمون، لأن الأصل أن يعذب هؤلاء الذين يسكنون هذا. ولهذا قول الله عز وجل: فإذا نزل بساحتهم، أي نزل العذاب بهؤلاء القوم. ولما قال بساحتهم بمعنى أنه لا يمكن أن يجدوا مهربا أو مفرا، يعني نزل العدو بساحتهم وهم فيه، فكيف يهربون؟ يعني لو كانوا في بيوتهم مثلا مختبئين لأن لهم العذاب، ولو خرجوا من بيوتهم يريدون الهروب لوجدوا العذاب، لأنه نزل بساحتهم فلا يفرون منه. ولهذا عبر بالساحة ليكون ماذا؟ ليكون العذاب شاملا لهم، لا يمكن لأحد منهم أن يفر منه أو أن يجد سبيلا للهروب أو الفرار. نزل بساحتهم، العذاب ينزل بساحتهم. ولهذا نرى في إخبار الله سبحانه وتعالى عن العذاب الذي عذب به الناس، عذب به الأقوام الكافرين، يعني من الطوفان والغرق والصيحة التي الخسف كما قال: ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، ومنهم من أخذته الصيحة، كما قال الله: كلنا أخذنا بذنبه، كلنا على حسب ذنبه. فهذه النماذج من العذاب المتنوع إذا نزلت بهؤلاء القوم لا يكاد يفر أحد منهم، لا يكاد يفر أحد، لأنه نزل بساحتهم. قال: فإذا نزل بساحتهم، أي نزل العذاب بساحتهم فأخذهم وأهلكهم، فساء صباح المنذرين. فساء صباح المنذرين، ساء من أفعال الذم، وهو بمعنى بئس، يعني بئس هذا الصباح، صباح القوم المنذرين وهم المشركين، هذا من أفعال الذم، كما أن نعمة من أفعال المدح، وساء من أفعال الذم. فقال: فساء صباح المنذرين، يعني ساء صباحهم، هذا الصباح الذي نزل بهم العذاب لم يكن صباح خير بالنسبة إليهم، لم يكن صباح سلام، سلموا من العذاب أو سلمت أجسامهم مما حق بهم. ساء صباح المنذرين، يعني ساء صباحهم. ولأن وذكر الصباح لأن العذاب غالبا ما يأخذهم وهم نيام، يأخذهم يعني بغتة أو وهم لا يشعرون. قال: فساء صباح المنذرين، لما نزل بهم العذاب ساء صباحهم. وقال هنا المنذرين، المنذرين لأنهم أنذروا وبلغوا الحجة فلم يكن لهم عذر. ولكن هنا انظروا في هذه الآية إعجاز، لم يقل الله سبحانه وتعالى، لأن مقتضى السياق أن يقال هنا: فإذا نزل بساحتهم فساء صباحهم، ولكن فقال صباح المنذرين. المنذرين هم هؤلاء الكفار، سموا منذرين لأنهم بلغوا، لأن الإنذار هو الإبلاغ مقرون أو إعلام مقرون بتخويف، كما أن البشارة إعلام مقرون ببشارة التبشير، هذا الإنذار. فالرسل بعثهم الله عز وجل لينذروا، أي يخوفوا أقوامهم، يعلمونهم ويعلمونهم، ولكن يخوفونهم من عذاب الله عز وجل، كما يبشرونهم إن اتقوا الله عز وجل وأطاعوه بما يفرحون به، ولكن إذا تركوا الطاعة وركبوا رؤوسهم فإنهم ينالهم هذا العذاب، وهو الإنذار. قال: فساء صباح المنذرين، ولم يقل فساء صباحهم، لأنه هنا كما قال بعض المفسرين أقام الظاهر مكان المضمر، إقامة الظاهر مكان المضمر، معنى جاء بشيء ظاهر بدل المضمر، وإقامة الظاهر مقام المضمر فيه فوائد، إما أن تكون الفائدة لفظية، وإما أن تكون معنوية، وإما أن تكون لفظية ومعنوية. فكونها لفظية فهذا لأجل مراعاة الفواصل، لأنه لو قال مثلا: فإذا نزل بساحتهم فساء صباحهم، لا تنسجم القافية أو آخر الآية التي قبلها والتي بعدها، فقال فساء صباح المنذرين لأنه جاء بعده وتولى عنهم حتى حين، وقبلها أفبعذابنا يستعجلون، وهذا موجود في القرآن أن الله سبحانه وتعالى أحيانا يقدم أشياء أو يؤخرها لأجل مراعاة الفواصل. مثال ذلك سورة طه، سورة طه آيتها غالبا تختتم بحرف الألف، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. لكن لما قال سبحانه وتعالى على لسان السحرة قالوا آمنا برب العالمين، قال ربي هارون وموسى، ربي هارون وموسى، مع أن ما هو موجود في القرآن تقديم موسى على هارون، ربي موسى وهارون، لأن موسى أفضل من هارون، لكن هنا قال ربي هارون وموسى، يعني قدم هارون ليس لفضله أو لأفضليته وإنما مراعاة للفواصل، لأن موسى يختم بحرف الألف وهو ينسجم مع خاتمة الآيات التي قبلها أو بعدها. إذن هذه فائدة لفظية، وهناك فائدة معنوية، لأنه لو قال مثلا وأبصر فإذا نزل بساحتهم فساء صباحهم لربما فهم أن العذاب ينال فقط هؤلاء المشركين، ولكن لما قال صباح المنذرين بمعنى فيه تعميم لكل من تعلق به هذا الوصف وهو وصف الإنذار، فكل من جاءه النذير وكل من بلغ وأقيمت عليه الحجة فليس له عذر. ولهذا كفار قريش كان النبي صلى الله عليه وسلم ينذرهم ويحذرهم من أن ينالهم ما نال الأمم السابقة، ولكن لو كان عندهم عقل وكان عندهم تفكير سليم كانوا يأخذون بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان عندهم سفه حتى أنهم صاروا لا يستعجلون العذاب فقط بل يستهزئون. ولهذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم متحدين له عليه الصلاة والسلام، وإذ قالوا اللهم كما في سورة الأنفال، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هؤلاء لو كان عندهم رشد في عقولهم وكان تصرفهم سليما كانوا يقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدينا إليه، ما تقولش فأمطر علينا حجارة من السماء. إذن هذا مقتضى عقولهم السخيفة التي أملت عليهم مثل هذا الباطل. ولهذا هنا قال الله سبحانه وتعالى فإذا نزل بساحته فساء صباح المنذرين، أي أن العذاب إنما ينال كل منذر وكل من وصلته الحجة وبلغته ولكن كذب واستهتر فإن هذا يناله العذاب. ولهذا قال فساء صباح المنذرين ولم يقول فساء صباحهم أي كفار قريش فقط، بل كل من كان على شاكلة كفار قريش حتى ما يكون اليوم للناس. يعني الناس الآن إذا أرادوا أن يتحدوا الله عز وجل بالمعاصي، أن يجاهروا الله عز وجل بالمعاصي، فالمعاصي مؤذنة بنزول العقاب عليه، لأن الله سبحانه وتعالى وإن رحم هذه الأمة المحمدية الطيبة المباركة الشاهدة لم يرسل عليها عذابا يعني يأتي على آخرهم، ولكن مع ذلك لا يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يبتليهم أحيانا بالعذاب وبالقحط وبالسنة وبأن يجعل بالسنة وأن يجعل بأسهم بينهم شديد. هذا الله سبحانه وتعالى قد وعد به، قال أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولهم يذكرون. وفي هذا في القرآن شيء كثير، فساء صباح المنذرين، ثم قال الله عز وجل وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. هذا سبق وأن ذكر في الآيات التي قبلها، لكن قال العلماء سبب هذا فيه توكيد، فيه توكيد وتأكيد من الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل قال لنبيه يعني أصبر عليهم، تولى عنهم، أعرض عنهم، لا تجادلهم، لا تدخل معهم في صراعات، تولى عنهم حتى وأبصر فسوف يبصرون. وهذا كله تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، تسلية له، أبصر فسوف يبصرون. فما يقال في هاتين الآيتين هو ما قيل في الآيات الأخرى، وإنما أعاد الله عز وجل هاتين الآيتين للتأكيد. إذن هذا التأكيد له معنى ولم يذكره الله سبحانه وتعالى بدون أن يكون فيه فائدة. ثم قال الله عز وجل في ختام هذه الآيات سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان اسم مصدر سبح، ولهذا لا يجمع بين الفعل والمصدر، ما يقال سبح سبحانه، وسبحانه بمعنى تنزيها لله. وذكرنا معنى التنزيه، قلنا أن التنزيه يقع بأمرين، الأول هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقين، أن يشبه الله عز وجل بأحد من خلقه مهما كان، أو أن يشبه أحد من خلقه بالله عز وجل، وهذا يدل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والأمر الثاني الذي يدخل في التنزيه هو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن نقص في كماله، فصفاته تدل كلها على الكمال، فعلم الله تعالى كامل، وقدرة الله كاملة، وعزة الله سبحانه وتعالى كامل، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. ولهذا لما قال الله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام، قال وما مسنا من لغوب، فقوله وما مسنا من لغوب تنزيه الله سبحانه وتعالى من التعب والإعياء، لأن هذه من نقائص. ولأنه لو قال ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام ولم يقل وما مسنا من لغوب، لربما فهم من لا يقدر الله حق قدره أن الله خلق السماوات والأرض، نعم في ستة أيام، يصدقه بخبره، لكن يقول ربما أعياه هذا، فلهذا لم يخلق إلا في ستة أيام. ومع ذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أن خلقه للسماوات والأرض في ستة أيام، قال ما مسنا من لغوب، يعني ما مس الله سبحانه وتعالى تعب ولا إعياء في خلق السماوات. ولو شاء الله عز وجل أن يخلق السماوات والأرض في كلمة كل كان له ذلك، إنما أمرنا إذا أراد شيء إذا أردنا شيئا أن يقول أن نقول له كن فيكون، أن يقول له كن فيكون. فقال الله عز وجل سبحان ربك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، سبحان بمعنى تنزيها، سبحان ربك يعني ربي محمد صلوات الله وسلامه عليه. والمراد بالعبودية هنا كما قلنا العبودية الشرعية، وهي عبودية أخص الخاصة، يعني عبودية الرسالة، كأنه قال سبحان ربك يا محمد، يعني العبودية الشرعية، لأن ذكرنا أن العبودية عامة وعبودية خاصة. العبودية العامة هي العبودية الكونية، وهي عبارة عن عبودية التدبير، عبودية التدبير وعبودية السلطة، فكل إنسان مهما كان فهو عبد لله سبحانه وتعالى، يعني من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهناك عبودية العناية والتربية والرعاية، ولهذا الله سبحانه وتعالى جمع بين العبوديتين في قوله آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فقوله برب العالمين عبودية عامة، وقوله برب موسى وهارون هذه عبودية خاصة، هذه عبودية خاصة. ولهذا قال عز وجل بعد ذلك لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فهذه يسمونها ربوبية العناية والتربية والرعاية. وهنا من هذا المعنى قال سبحان ربك، أي سبحان هذا الرب الذي اعتنى بك ورعاك وربك يا محمد، سبحان ربك، أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد لله تبارك وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. كلمة رب كما قلنا لها معاني في القرآن، تأتي بمعنى الخالق، وتأتي بمعنى المالك، وتأتي بمعنى المدبر، الخالق المالك المدبر، هذا معنى الرب. لكن هنا لا يراد بالرب هنا معنى الخالق أو المالك أو المدبر، فكلمة رب العزة هنا، الرب هنا بمعنى صاحب. فانتبه، كلمة رب في هذه الآية يراد بها ماذا؟ صاحب، يعني صاحب العزة. فكلمة رب هنا لا يمكن أن نقول بأنها خالق، لأن لو قلنا خالق لا أصبح المعنى خالق العزة، والعزة صفة لله عز وجل، وصفات الله عز وجل ليست مخلوقة، بل صفات الله سبحانه وتعالى لازمة لذاته لا تنفك عنه. ولهذا نقول سبحان ربك رب العزة، رب العزة أي صاحب العزة أو ذو العزة، ولا يمكن أن نقول خالق العزة، لأن صفات الله سبحانه وتعالى ليست مخلوقة، لم يخلق الله عز وجل كما ادعى المعتزلة أن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن هو مخلوق، وكأنهم قالوا أن الله عز وجل لم يكن متكلما، لكن لما أراد أن ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم تكلم تعالى الله عز وجل عما يقولون. فقوله هنا سبحان ربك رب العزة، رب العزة أي صاحب العزة عما يصفون. والعزة بمعنى هنا الغلبة، لكن لماذا الله سبحانه وتعالى قال سبحان ربك رب العزة، يعني ذكر عزته أو وصفه بالعزة دون سائر الصفات، لأن المقام هنا يناسبه، لأن المقام هنا هو مقام ذكر مآل النبي صلى الله عليه وسلم ومآل هؤلاء المكذبين. النبي صلى الله عليه وسلم وعده الله عز وجل بالنصر، وأوعد الكفار والمشركين بالخذلان وبالخسران، ولهذا نسب أن يقول سبحان ربك رب العزة، لأن العزة هنا بمعنى الغلبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تغلب على أعدائه في نهاية المطاف، والذي مكنه منهم وكتب له الغلبة هو الله صاحب العزة. ولهذا اسم العزيز يرد كثيرا في القرآن، ووصف الله عز وجل بالعزة يرد كثيرا في القرآن. والعزة يقول العلماء لها ثلاث معاني، هناك عزة الغلبة أو عزة القهر، وعزة القدر، وعزة الامتناع. عزة الغلبة بمعنى أن الله عز وجل غالب لكل شيء، لا يغلبه أحد، والله غالب على أمره. وهناك عزة القدر بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا شيء فوقه قدرا، فهو أعز من كل شيء، لا يعلوه أحد في القدر. وعزة الامتناع أي أن الله عز وجل ممتنع أو ممتنع عليه أن يلحقه سوء. الله سبحانه وتعالى لا يضره كيد الكائدين، الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يناله سوء. ومنه يقول العرب في هذا المعنى أرض عزاز، بمعنى الأرض الصلبة التي لا يمكن للمعاول أن تؤثر فيها. فالله سبحانه وتعالى له العزة بهذه المعاني، عزة الغلبة وعزة القدر وعزة الامتناع. ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بهذا الوصف، قال سبحان ربك رب العزة صاحب الغلبة، ومن كان معه الله سبحانه وتعالى لا يغلب. فنسب هنا أن يذكر صفة العزة، لأن المقام هو في ذكر مآل النبي صلى الله عليه وسلم الذي آل أمره إلى النصرة وإلى الظهور وإلى التمكين والانتصار على أعدائه من المشركين، وصار أمر المشركين إلى خذلان. أين قوة قريش؟ أين كبرياء قريش وحلفاءها من العرب الذين كانوا يريدون أن يجهضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقتلوا بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين والله خير الماكرين. فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى صاحب العزة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. عما يصفون ما هنا يمكن أن نقول بأنها مصدرية، فيكون المعنى سبحان الله عن وصفهم، عن وصف المشركين لله عز وجل بالنعوت التي لا تليق بجلاله، لأن المشركين ذكروا في الله سبحانه وتعالى أشياء لا تليق به، قالوا الله سبحانه وتعالى له ولد، وهذا نعت لا يصف به الله عز وجل، بل لابد أن ينزه عنه، ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي يصفون به الله عز وجل. وقالوا الله سبحانه وتعالى له زوجة، وقالوا الله سبحانه وتعالى له شريك، وقالوا الله سبحانه وتعالى له معين، فقال سبحان ربك، يعني الله سبحانه وتعالى ينزه نفسه العلي مما نسبه إليه المشركون من هذا الوصف المشين. قالوا اتخذ الله ولدا، قالوا له صاحبة، قالوا له شريك، قالوا له معين، فهذا كله الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عنه. ويجوز أن تكون ما هنا مصدرية، ويكون العامل عائدا هنا إلى محذوف تقديره سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي عن ما وصف الله عز وجل به، يعني من هذه النعوت والأوصاف التي لا تليق به سبحانه وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. موصول. ها؟ لا، الأولى مصدرية والثانية موصولة.
ولما ذكر الله سبحانه وتعالى تنزيه نفسه عما يصفه به هؤلاء المشركون من الأوصاف والنعوت القبيحة، ثنى بما عليه المرسلون، قال وسلام على المرسلين. سلام هنا بمعنى تسليم، اسم مصدر كقولنا كلام تكليم. ومعنى سلام على المرسلين أي أن الرسل أثنوا على الله سبحانه وتعالى ثناء سالم من أي نقص ومن أي عيب، لأن الرسل يعرفون قدر ربهم عز وجل، فهم ينزهونه ويقدسونه ويعظمونه ويبجلونه، وهذا هو حق الله سبحانه وتعالى العباد أن يعبدوه وأن يعظموه. ولهذا قال تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني عظمة تعظمون الله عز وجل، لا تنسب لله سبحانه وتعالى ما فيه نقص أو فيه عيب أو فيه شيء، الله عز وجل منزه عن هذا. قال وسلام على المرسلين، الله عز وجل سلم على المرسلين لأن ما قالوه في الله كله من أوصاف الثناء، سالم من كل عيب ومن كل نقص ومن كل شيء. سلام على المرسلين الذين أرسلهم الله عز وجل إلى أقوامهم. ولما ذكر تنزيهه لنفسه وتنزيه الرسل لربهم سبحانه وتعالى ختم بهذه الآية فقال والحمد لله رب العالمين. الحمد كما قال العلماء هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. فقال والحمد لله، الحمد هو لله عز وجل صاحب الثناء والحمد، والحمد يرجع لله تبارك وتعالى، لله رب العالمين. رب العالمين يعني العالم هو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، وسموا بالعالمين لأنهم علامة على الله سبحانه وتعالى، لأن كل شيء في هذا الكون يدل على ماذا؟ يدل على الله سبحانه وتعالى، ويدل على حكمته، ويدل على قدرته. وهناك مناسبة لطيفة بين هذه الآيات، لما ذكر الله سبحانه تنزيهه لنفسه ذكر بعد ذلك قوله الحمد لله رب العالمين الذي هو عبارة عن إثبات الكمال لله تبارك وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما يذكر ولما يقدس ولما يعظم لابد أن يجمع الإنسان في ذكره بين ما يسميه العلماء بالإثبات والنفي، أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن الأوصاف التي لا تليق به. وهذا قاعدة معروفة عند العلماء أنهم يقولون أن التخلية مقدمة على التحلية، فالإنسان لا يزين إلا بعد أن يزيل الأذى عن نفسه ثم بعد ذلك يتزين. ما قيمة أن يجعل الإنسان الرائحة أو العطر وعلى ثيابه وثيابه متسخة؟ إذن لابد له من التطهير والغسل ثم بعد ذلك يطيب نفسه. ولهذا الله سبحانه وتعالى بدأ بالتنزيه، ينزه الله سبحانه وتعالى عن النقائص وعن العيوب، ثم بعد ذلك يذكر بصفات المدح التي هي صفات الكمال، لأن ما يمدح بها الله عز وجل يدل على كماله. والله سبحانه وتعالى له الكمال في كل شيء، له الكمال الذاتي وله الكمال في أفعاله أيضا، أفعال الله سبحانه وتعالى تدل كله على الكمال. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل للعباد الرسل مبشرين ومنذرين لكي ينقذهم من الفوضى التي لولا الرسل ونزول الكتاب لكانوا في جحيم في الدنيا قبل الآخرة. الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم الأرزاق رحمة بهم، فكل ما الله سبحانه وتعالى امتن به على المخلوقات إلا وفيه منفعة لهم ورحمة بهم وعدل في ما عاملهم الله عز وجل به. إذن الله سبحانه وتعالى له الكمال في كل شيء، الكمال الذاتي وصفاته أيضا كاملة وأفعاله أيضا كاملة، حتى ما يبتلي به الناس هذا فيه كمال، حتى الأمراض التي تسلط على الناس لا يمكن أن يقال إنها شر محض، لأن هذه الأمراض أو هذه الحروب التي تكون بين الناس قد تكون فيها حكم كثيرة، وقد تجلب معها منافع ربما لولاها لما استقام حال الناس بعد ذلك. فالله سبحانه وتعالى يجري حكمته في هذا الخلق، وأفعاله كلها تتسم بالكمال فلا نقص بها. ولهذا ختم الله سبحانه وتعالى هذه الصورة بتنزيه نفسه عما يصفه به الأفكون والمشركون، وبإثبات الكمال له سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، فقال والحمد لله رب العالمين، لأن
الحمد هو لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. ونكون بهذا قد أنهينا الحديث والكلام عن هذه الصورة العظيمة، وسنشرع إن شاء الله بداية في الدرس القادم بتفسير الصورة التي تأتي بعدها، وهي صورة صاد. وقد جرت العادة عند بعض الناس أنهم يعني يختمون الدعاء بهذه الآيات التي من آخر سورة الصفات، لما يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وهي في الحقيقة لم تثبت يعني في حدود علمي، لأن المسألة لم أبحثها بعد، أنه ثبت في الحديث المرفوع أو كان من هدي السلف أنهم يختتمون بها المجالس أو يختتمون بها الأدعية، فهذا لابد له من دليل يستند إليه حتى نقول به، والعلم عند الله تبارك وتعالى. والله تعالى نسأل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. وأخبر الإخوة الكرام أن يوم الثلاثاء درس الثلاثاء سيكون مؤجلا إلى حصة أخرى، ونسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم. نعم.